الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الرابع عشر من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم اسم العليم. يا أيها الإخوة الأكارم، بادئ ذي بدء، أسماء الله كلها حسنى، وكل اسم قائم بذاته، ولا يتعلق اسم باسم. ومع ذلك فبعض الأسماء أكثر تأثيرا في نفوس العباد من بعض الأسماء الأخرى. فاسم العليم كما قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات طباقا، ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن ربنا عز وجل اختار من بين أسمائه كلها اسمين: العليم والقدير، لأن الإنسان لن يستقيم على أمر الله إلا إذا أيقن أن علم الله يطوله وأن قدرته تطوله. إذن اسم العليم مهم جدا في طريق الإيمان، لأنك إذا أيقنت أن الله يعلم، يعلم ظواهر الأمور وبواطنها، يعلم سرك وجهرك، يراك في خلوتك وفي جلوتك، في حضرك وفي سفرك، يعلم نواياك كلها، يعلم ما يدور في خلدك، ما يجري في نفسك، ما تتمناه، ما تصبو إليه، ما تشتهيه. إذا أيقنت أن الله يعلم لزمت جانب الاستقامة. إذن أكثر أسماء الله الحسنى تأثيرا في استقامتك اسم العليم، وأكثر أسماء الله الحسنى تأثيرا في استقامتك اسم القدير. والآية الكريمة تؤكد هذا المعنى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. من تعاريف العلم أن تكون هناك علاقة ثابتة بين شيئين، علاقة ثابتة مقطوع بصحتها، عليها دليل، مطابقة للواقع. لكن علم الله عز وجل يختلف اختلافا كليا عن علم البشر. يعني أضرب لكم بعض الأمثلة: الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء علما، في ظاهر الأشياء وفي باطنها، في دقيقها وفي جليلها، في أولها وفي آخرها، في فاتحتها وفي عاقبتها. ومع ذلك فعلم الله عز وجل من طبيعة أخرى. سأوضح لكم مثالا: لو أن رجلا عبقريا اخترع آلة، وجاء من بعده أجيال ودرسوا هذه الآلة وعرفوا دقائق صنعها، واكتشفوا العلاقات في ما بين أجزائها، واكتشفوا القوانين التي على أساسها بنيت هذه الآلة. علم الجيل اللاحق يختلف عن علم العبقري الذي اخترع الآلة. فعلم المخترع هو سبب وجود الآلة. علم المخترع سبق الآلة، لكن علم الدارس جاء بعد وجود الآلة وجاء استنباطا من دقائقها. هذا المثل ضربه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه إحياء علوم الدين. يعني أنت علمك مستنبط من الوجود، من القواعد التي قعدها الله، من القوانين التي قننها الله، من السنن التي سنها الله، من الخصائص التي خص الله بها الأشياء. علم البشر مكتسب من الوجود، من قوانينه، من قواعده، من سننه، من علاقاته الثابتة، من خصائص الأشياء. لكن علم الله هو الذي قنن القوانين، هو الذي قعد القواعد، هو الذي خصص الأشياء بخواصها، هو الذي سن السنن. ففرق كبير بين أن تكتشف علاقة ثابتة في شيء موجود وبين أن تخلق هذه العلاقة، بين أن توجدها من العدم، بين أن توجدها من قبل أن تكون موجودة. هذا الفرق. فعلم البشر لاحق للوجود كسبي، وعلم خالق البشر سابق للوجود وسببي. مثل آخر، يعني أنت حينما ينشئ مهندس في العصور القديمة جسرا، وحينما يأتي الصيف يتصدع هذا الجسر بسبب أن الحديد تمدد، إذن يكتشفون أن هذا الحديد، هذا المعدن يتمدد بالحرارة. هذا القانون اكتشف، فلما اكتشف في المراحل القادمة بدأوا إذا صنعوا جسرا أو أنشأوا بناء يدعون فواصل تمدد. نقول علم البشر كسبي وعلم الله قديم، علم البشر كسبي وعلم الله قديم. وضعوا وقود سائل في شاحنة، هذا الوقود خاص بالطائرة. هذه الشاحنة سارت تحت الشمس المحرقة، فاشتعل هذا الوقود بفعل الشمس المحرقة، إذن هذا الوقود يمكن أن يشتعل من دون أن تمسه النار بفعل حرارة الشمس الملتهبة. إذن سيصنعون الآن لهذه الشاحنة التي تحمل الوقود السائل الخاص بالطائرات طبقة ثانية لتكون عازلا لحرارة الشمس. علم البشر مكتسب. أنا أضرب لكم بعض الأمثلة، بس يجب أن تعلموا أن كل حقيقة وصل الإنسان إليها إنما هي عن طريق التجارب وعن طريق الخطأ والصواب. وأكبر دليل، إذا دخلت إلى معرض سيارات وتأملت سيارة صنعت عام 1912 ووازن بينها وبين سيارة صنعت في عام 1990، ترى البون شاسعا، العجلات من دون هواء، الإضاءة بالفوانيس، علبة تبديل السرعة غير موجودة، سرعة واحدة لهذه المركبة، تشغيل المركبة من أمامها بالمناويل. وازن بين مركبة صنعت قبل 100 عام تقريبا وبين مركبة صنعت قبل عام، تتأكد أن علم الله، أن علم البشر علم كسبي، بينما علم الله علم أزلي. إذن علم الله هو سبب وجود الأشياء، تعلق علمه وتعلقت إرادته وتعلقت قدرته بهذا الشيء فكان. إذا علمه سبق هذا الشيء، بل إن علمه سبب لوجود هذا الشيء، بينما علم البشر لاحق للوجود. هناك جبال وهناك أنهار وهناك بحيرات، عرفنا خصائص المياه، عرفنا خصائص الهواء، صنعنا الطائرة وفق خصائص الهواء، صنعت الباخرة وفق قانون أرخميدس الذي اكتشف. إذن كل معلومات الإنسان وكل علم الإنسان مستنبط من القواعد التي قعدها الله، ومن القوانين التي قننها الله، ومن السنن التي سنها الله، ومن العلاقات الثابتة التي ثبتها الله، ومن الخصائص التي خص الله بها الأشياء. إذن يجب أن تتأكد أنه من الخطأ الفاحش أن تظن أن علم الله كعلمنا. أنت كإنسان يحكمك المكان والزمان، أنت وسط المكان والزمان، تتحرك على أرض من مكان وفي ظرف من زمان، أنت يغلفك المكان والزمان، لكن الله عز وجل خالق المكان والزمان، خالق المكان والزمان، لا يسأل عنه بمتى كان لأنه خالق الزمان، ولا بأين هو لأنه خالق المكان. علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. هذه واحدة، يعني أردنا أن نبين الفرق الجوهري بين علم الإنسان وبين علم الرحمن. علم قديم، علم يعد سببا لوجود الأشياء، تعلق علمه وقدرته وإرادته بوجود هذا الشيء فكان هذا الشيء، وتعلق علمه وإرادته وقدرته بتخصيص هذا الشيء على شكل معين فكان هذا الشيء على شكل معين. وما القضاء والقدر في حقيقته إلا أن علم الله تعلق بشيء فكان كما أراد الله عز وجل. لكن الآن أدخل معكم في مثل آخر. حقيقة هذا الموضوع موضوع واسع جدا، ولا يعقل أن تكفيه 50 دقيقة لتوضيحه. كل هذا الكون أثر من علم الله عز وجل. يعني أنت لربك إذا اطلعت أو قرأت أو تأملت في المركبة الفضائية التي صنعها الإنسان ووصل بها إلى القمر، هل تصدق أن علم البشر منذ أن وجد علم على أرض البشر إنما ساهم هذا العلم كله في صنع هذه المركبة؟ كيف عرفوا أن هذه المركبة يجب أن تنطلق، يجب أن تنطلق بسرعة كافية كي تتفلت من الجاذبية الأرضية؟ وكيف درسوا حركة القمر وأن هذه المركبة يجب أن تنطلق بزاوية مدروسة دراسة من أعلى عقول علماء الرياضيات، بحيث أنها تصل إلى القمر في مكانه الجديد بعد أيام 3 هي التي استغرقتها المركبة في الوصول إلى القمر؟ إذن في فلك، في رياضيات. وكيف درست شروط الحياة على سطح الأرض؟ وكيف توافرت كل هذه الشروط على سطح القمر؟ مركبة رجال الفضاء كلفت 16 مليون دولار، عفوا البذلة التي ارتدوها كي توفر له بالضغط المناسب والهواء وضخ الهواء ليتكلموا. طبعا أنا لا أذكر هذه التفصيلات إلا لأبين لكم أنك إذا رأيت مركبة انطلقت من الأرض ووصلت إلى القمر، فيجب أن تعلم علم اليقين أن علم الرياضيات منذ أن وجد وفي أرقى تطوراته ساهم في إيصال هذه المركبة إلى القمر، وأن علم الفيزياء في أعلى تطوراته، النظرية النسبية والفضاء الأحداب والخطوط المنحنية والسرعة والتسارع والجاذبية، كلها ساهمت في إيصال هذه المركبة إلى القمر. وعلم الكيمياء وعلم وظائف الأعضاء وعلم الفيزيولوجيا وعلم الطب، الضغط المناسب وضربات القلب المناسبة والأوعية المناسبة، وكيف هذا الإنسان يعيش في جو انعدمت فيه الجاذبية، يعني شيء ليس لنا أن نفصل فيه في هذا الدرس، ولكن لنعلم أن مركبة الفضاء تشف عن علم كبير جدا، هو علم البشر كلهم مجتمعين في أعلى مستوى. طيب، وإذا رأيت أن حقلا من النفط وسط بحر الشمال اكتشف، قد تسأل كيف اكتشف هذا الحقل؟ بأي جهاز؟ وعلى أي مبدأ؟ على مبدأ الليزر؟ على مبدأ المغناطيس؟ على مبدأ الموجات؟ على أي مبدأ؟ وحينما اكتشف هذا الحقل للنفط في قعر بحر الشمال، كيف وصلوا إليه؟ كيف غطسوا في الماء 5000 متر؟ وكيف وصلوا إلى أرض البحر؟ وكيف حفروا 5000 متر أخرى؟ وكيف هذا الماء المالح لم يدخل في البئر؟ وكيف أنزلوا هذه المواسير وهذه الأنابيب؟ وكيف فرغوا ماء البحر من هذه الأنابيب؟ وكيف حقنوا الإسمنت السائل؟ وكيف؟ ألا تشعر أن هؤلاء الذين أنشأوا منصة على بحر الشمال تهبط عليها طائرات هليكوبتر، وفيها شبه مدينة، بيوت ومكاتب وإدارات كلها عائمة على البحر، ودرسوا تلاطم الأمواج وارتفاع الأمواج وعمق الأمواج وتيارات البحر والملوحة وعلاقة الحديد بالملوحة، ومع ذلك في ليلة عاصفة هبت أمواج عاتية فحطمت هذه القاعدة. إذن الدراسة غير كافية، الدراسة غير كافية. تصنع طائرة تسقط بلا سبب، يقول لا بد من خلل، لا بد من خلل في صنعها. ضربت هذين المثلين، قد تجد مثلا ساعة صغيرة مبرمجة 200 عام تشعرك بأوقات الصلوات 5 في أي بلد تشاء، أنت في دمشق تضبطها على دمشق، فإذا هي تشعرك وقت صلاة الصبح وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقد برمجت 200 عام وفي كل مدن العالم ولا يزيد حجمها عن هذه الساعة، ألا تشعر أن الذي صنعها على مستوى رفيع جدا من العلم؟ أطلعني أخ على جهاز كمبيوتر صغير بحجم الكف 35,000 معلومة يتسع ل10,000 رقم هاتف، ول35,000 معلومة وعنوان، ولك أن تستدعي هذه الأرقام بأقل من لمح البصر بحركة واحدة. إذا ضغطت على أول حرف من اسم الشخص الذي تبحث عن رقم هاتفه يظهر على الشاشة، ألا تشعر؟ والله الذي لا إله إلا هو، ما أردت من هذه الأمثلة أن ألفت النظر إلى صانعي إلى المخترعين، ولكن والله الذي لا إله إلا هو مرة ثانية، أن أعظم جهاز تطلع عليه، أن أعظم آلة معقدة لكي آلة تعمل ذاتيا يعني أوتوماتيك، هذه الآلة إلكترونية، هذا الحاسوب بسع إلى هذا المجهر الإلكتروني بكبر 5000 مرة، ترى النملة الصغيرة وكأنها فيل كبير، ترى المسام في الجلد وكأنها كهوف، ترى الشعر وكأن ترى قطعة من جلد الإنسان وكأنه غابات الأمازون، على التكبير 5000 مرة. هالمجهر الإلكتروني، هالحاسوب المعقد اللي فيه 500-600,000 معلومة. مرة أحد الإخوة الأكارم أطلعني على كمبيوتر فيه القرآن الكريم، أي سؤال اسأله. سألته كم مرة وردت كلمة لكم والأنعام خلقها لكم، فأجابني فورا أنها وردت 118 مرة. فسألته أين الآيات، فجاءت الآيات وراء بعضها بعضا. تحب أن تطبعها بكبسة زر تطبع على ورق. سألته سورة قاف، ما هو أكبر حرف، ما هو أكثر حرف تكرر فيها؟ كنت أظن أنها القاف، فكان الجواب لا، ليست القاف، كله ديسك لا يزيد عن حجم الكف. أنت أمام كمبيوتر، أمام حاسوب، أمام منصة نفط، أمام طائرة، أمام مركبة إلى الفضاء، تذهل. هل تصدق أن كل هذه الآلات وكل هذه المخترعات لا يمكن أن تكون إلا شيئا بدائيا جدا أمام جسمك؟ يعني هذا الدماغ 14 مليار خلية استنادية، خلية قشرية فيها المحاكمة والتصور والتذكر والتخيل، فيها السمع والبصر والحس باللمس والضغط. يعني إذا ذهبت أتحدث لكم عن جسم الإنسان، والله الذي لا إله إلا هو، لا شك أنكم ترون أن أعقد آلة صنعت لا ترقى إلى آلة بدائية أمام هذا الجسم البشري. أنت أمام آلة صغيرة قد تعظم الآلة لصغر حجمها ولعظم مفعولها، وقد تعظم الآلة لضخامة كتلتها. ألم تشده بمجرة تبعد عن الأرض 16,000,000,000 سنة ضوئية، وأن الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر؟ ألم تشده حينما تعلم أن في رأسك 300,000 شعرة، وأن لكل شعرة عصبا ووريدا وشريانا وغدة دهنية وغدة صبغية؟ ألا تدهش؟ ألا تندهش إذا علمت أن في الدماغ 140 مليار خلية استنادية لم تعرف وظيفتها بعد؟ ألا تدهش إذا علمت أن في الشبكية 130 مليون مخروط وعصية، وأن العصب البصري يمر فيه 900,000 عصب بالدماغ، بالأعصاب، بالقلب الذي يضخ في اليوم 8 أمتار مكعبة دون كلل أو ملل، الكليتان اللتان يمر فيها الدم في اليوم 5 مرات ويقطع 100 كيلومتر، في الغدة النخامية التي إذا رأت خطرا أعطت أمرا إلى القذر، القذر يصدر 4 أوامر، أمر إلى القلب ليسرع في نبضه، وأمر إلى الرئتين لتسرعا في وجيبهما، وأمر إلى الأوعية كلها، إلى الأوعية كلها كي تضيق لمعتها ويتوفر الدم للحركة والهجوم، وإلى الكبد ليطلق كميات السكر في الأوعية. هل اطلعت على تركيب جسمك؟ جسم الإنسان يتفق مع أحدث نظريات الميكانيك. هل تعلم أن عنق الفخذ يتحمل وزنا يزيد عن 250 كيلو لكل عظم؟ الإنسان بإمكانه أن يتحمل ضغط 500 كيلو قبل أن تنكسر أضلاعه. والله لو ذهبت ساعات طويلة أتحدث عن جسم الإنسان، وساعات طويلة عن النبات، هذه الورقة قرأت مرة في كتاب والله اقشعر جلدي، قال إن أعظم معمل صنعه الإنسان لا يرقى إلى هذه الورقة، ورقة إنها معمل تأخذ 18 معدنا محلولا في الماء، هذا النسغ الصاعد، في الورقة مادة اليخضور، في الورقة الفوتون الطاقة الشمسية، في الورقة الآزوت، في الورقة شلات الحديد. مع هذا النسغ الصاعد تصنع الورقة النسغ الهابط. هذا النسغ يصنع الثمار ويصنع الأزهار ويصنع الأغصان ويصنع الجذور. في عند الإنسان طاقة سائل يحقنه، تارة يصير خشب، تارة صاج، تارة إسفنج، تارة معقول. السائل واحد والمواد مختلفة. هذا النبات يعني مرة قرأت أن هذا النسغ الصاعد يجري في أوعية الشجرة، إذا نمت عرضا ربما ضاقت لمعة الأوعية فضعفت التروية. إذا هذه الأوعية مدعمة بألياف حلزونية لئلا تضيق لمعتها إذا نمت الشجرة. هذا في النبات. في الطيور الطائر يرى 8 أمثال الإنسان، وبعض الكلاب تستمع بدقة تزيد عن 1,000,000 ضعف سمع الإنسان. يعني ماذا أقول عن الأسماك؟ 1,000,000 نوع من السمك. عن الحوت الذي يزيد وزنه عن 150 طن، والذي فيه من اللحم ما يزيد عن 50 طن من اللحم، و50 طن من الدهن، و90 برميل زيت، ورضعته الواحدة تزيد عن 300 كيلو، 3 رضعات طن بده باليوم، وجبته الصغيرة 4 طن، تسكيت جوعي 4 طن. ماذا أتحدث عن الحوت؟ عن الأسماك الجميلة التي ترونها في أحواض الأسماك. هذا كله علم الله عز وجل، قوانين، علاقات، أعمال دقيقة. هذا الماء يتمدد بالحرارة، شأنه شأن أي عنصر. طيب ما الذي يحدث إذا بردناه إلى درجة 15، 10، 8، 7، 6، 5، 4؟ يحدث المستحيل، تنعكس الآية. والله قرأت مقالة في مجلة العلوم حول آلية عكس هذه الخاصة، أن الماء قبل الدرجة زائد 4 يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة. كيف تنعكس الآية في هذه الدرجة؟ والله قرأت المقالة 2 مرات وشعرت بصداع في رأسي لتعقيد الموضوع. من قنن هذا القانون؟ كل حياة البشر مبنية على هذه الخاصة. لو أن الماء استمر في انكماشه مع التبريد لانتهت الحياة من على سطح الأرض، لأن البحار كلما تجمدت غاصت هذه الكتل إلى الأعماق، لأنه لما الشيء يتجمد وينكمش تزداد كثافته. خلال حقبة من الزمن تصبح البحار كلها متجمدة، ينعدم التبخر، تنعدم الأمطار، يموت النبات، يموت الحيوان، يموت الإنسان. فقبل أن تقول الله يعلم أو لا يعلم، في موضوعات أخرى كثيرة جدا، كل هذا الكون مظهر لعلم الله عز وجل. أنا أردت أن أمثل أنه منصة النفط في بحر الشمال لو أنك زرتها، وزرتها بطائرة وهبطت على مطارها، رأيت مدينة، بيوت، مكاتب، أجهزة اتصال، مطار، وهذه المنصة عائمة على سطح الماء، والأنابيب تصل إلى 5,000 متر، وتحت سطح البحر إلى 5,000 متر أخرى. كيف وصلوا إلى النفط هناك؟ وكيف ضخ النفط؟ ألا تشعر أنك أمام عقول جبارة صممت هذه المنصة؟ إن ركبت أكبر طائرة اخترعت حتى الآن، ألا تشعر أن هؤلاء الركاب 500 كأنهم في مدينة يركبون، والمقاعد وسيرة، يأتيهم الطعام ساخنا، يحلقون فوق ارتفاع يزيد عن 43,000 قدم، وكيف أن هذه الطائرة يحملها الهواء، والهواء ترونه هل يحمل طائرة؟ كم هي القوانين معقدة جدا في الطائرة؟ يعني نحن نتصور بسذاجة إنه هي جناح الطائرة في بترول، في الوقود. لو أن الجناح فارغ يعني مجوف وفي بترول كما تظن، بمجرد أن تميل الطائرة كي تدور يمينا تسقط. لا بد من حواجز وسط هذا الجناح كثيرة جدا، وثقوب صغيرة، ومضخات تضخ البترول إلى الجهة المعاكسة لئلا يختل توازن الطائرة. هذا الجناح الحرارة في الجو في أعالي الجو 50 درجة تحت الصفر، وفي بخار ماء. مرة جلست مع طيار يعني حدثني عن دقائق الطائرة الشيء الذي لا يصدق. ألا تشعر أن هذه الطائرة وراءها عقل كبير ودماغ عظيم وعلوم كثيرة ودقة متناهية؟ إذا كنت أمام طائرة تشعر بالتعظيم لمخترعها، وأمام باخرة لك هذه الناقلة تحمل 1,000,000 طن، 1,000,000 طن قوة محرك دفتها، قوة محرك دفتها 4,000 حصان، تحريك الدفة فقط غير تحريك الناقلة. طيب فما قولك بهذا الكون؟ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يعني أنا أقول هناك أشخاص مساكين ما عرفوا من علم الله عز وجل إلا أنه يعلم أو لا يعلم. يعني هذا الاسم العظيم الذي يمكن أن تمضي كل حياتك في الوقوف على دقائقه، ضغطته بكلمة واحدة. على كل سوف نبدأ إن شاء الله تعالى الحديث عن هذا الاسم في بعض التفصيلات. قبل كل شيء، أسماء الله الحسنى توقيفية، بمعنى أنه لا يجوز أن تشتق أنت اسما من عندك. فالله عز وجل قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. لا يجوز أن تقول الله كائد. ويمكرون ويمكر الله. لا يجوز أن تقول الله ماكر. أسماء الله الحسنى توقيفية، لا نذكر منها إلا ما ورد في الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة. هل يقال الله معلم؟ لا. هل يقال الله علامة؟ لا، أعوذ بالله، ما أحد قال الكلام. أجمعت الأمة على أنه لا يجوز أن تقول الله معلم، مع أن الله قال علمه شديد القوى ويعلمك ما لم تكن تعلم. علم يعلم معلم، لا يجوز أن تقول معلم. أجمعت الأمة على أن أسماء الله توقيفية، لا يجوز أن تذكر منها إلا ما ورد في الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة. هل يقال الله عارف؟ لا. الله بيعرف؟ لا. لأن كلمة يعرف وعارف وعرف، أقول أنا عرفت الشيء بعد أن جهلته، كلمة يعرف يسبقها جهل. لا يليق بالله عز وجل تقول هو يعرف، هو يعلم. إن كلمة يعلم لا يسبقها جهل، ليس قبل العلم جهل، العلم قديم عند الله عز وجل. هل تقول الله فطن؟ لا يقول. هل تقول الله عاقل؟ لا. هل تقول الله ذكي؟ أعوذ بالله. إذن أسماء الله الحسنى توقيفية، لا يجوز أن تخترع اسما ولا أن تشتق اسما إلا أن يرد في الكتاب والسنة وإلا أن تجمع عليه الأمة. الفرق الدقيق جدا بين علم الله وعلم البشر أن علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء غير مستفاد من الأشياء، بل الأشياء مستفادة من علم الله، وعلم العبد بالأشياء مستفاد من الأشياء. أقول لكم هذه الكلمة: شرف العبد العالم بسبب أن العلم اسم، أن العليم اسم من أسماء الله الحسنى. تقول إنسان مثلا عالم أو عليم أو علامة، من أين جاءه الشرف؟ لأن الله عليم، يعني له اسم، للإنسان اسم، يعني على لا أقول يشبه، حاشا لله، ليس كمثله شيء، لكن تقول الله عليم وهذا الإنسان عالم، من هنا جاء شرف العلم. يعني أنت كما قال النبي تخلقت بأخلاق الله، إن الله عالم يحب كل عالم. الآن في عنا سؤال: ما هو أشرف العلوم، أو كيف تكتسب العلوم شرفها؟ إذا واحد عنده علم بطريقة كسر أقفال المحلات، هل تحس أن هذا العلم شريف؟ معنى حرامي معنى تهز. إذا عنده علم بوسائل تزوير العملة، في عنده أجهزة معقدة وعنده آلات تصوير ملونة وعنده ورق خاص ودارس وعنده كتب وعنده دورات عامل، إن أنت بتعظم هذا العلم، تزوير عملة مثلا، علم تهريب المخدرات مثلا، أعوذ بالله، يعني أحيانا يسلك المهربون في المخدرات أساليب أو طرائق يعجز عن فهمها الأذكياء. وقال لي بعضهم إن تهريب المخدرات 110% يكشف صدفة أو بإخبار، لأن هؤلاء المهربين على مستوى من العلم رفيع جدا. طيب هل تعظم هذا العلم؟ لا، تحتقره. طيب فلان يعلم أمراض القلب، لأن الناس بحاجة إليه، ترى أن هذا العلم مفيد، أعلى. طيب من أين يكتسب العلم شرفه؟ هون سؤال، من أين أستاذ خالد؟ من شرف المعلوم، فكلما شرف المعلوم شرف العلم. يعني إذا واحد عنده معلومات دقيقة عن المغنين والمغنيات، وعن أوقات استيقاظ وأوقات نوم، وعن مساج، وعن أغذية، وعن قضاء أيام عطلات، تحترمه أنت؟ أريد أن أؤكد أنه لا يرتفع العلم إلا إذا ارتفع معلومه المضمون. طيب إذا اعتمدنا هذا المبدأ، أعظم العلوم ما هو؟ سيد معتز، العلم بالله. فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. طيب تعلمنا الفيزياء والكيمياء والرياضيات والطب والهندسة والفيزيولوجيا والمورفولوجيا وإلى آخره، وعرفنا الله، هذه كلها مخلوقات والله هو الخالق. إذن أشرف علم أن تعرف الله، لأن شرف العلم من شرف المعلوم، ولا موضوع للعلم أعظم من ذات الله عز وجل. طيب شيء جميل. الآن أن تعرف الطريق الموصل إلى الله، علم شريف كمان. أن تعرف أمر الله، علم شريف. أن تعرف قواعد تلاوة القرآن، علم شريف. أن تعرف الأحكام الشرعية التي استنبطت من القرآن، علم شريف. أن تعرف أمراض القلب وكيف يسمو هذا القلب إلى ربه، هذا علم شريف. إذن أشرف العلوم أن تعرف الله، ويليها في الدرجة العلوم الموصلة إلى الله. إذن في الكون حقيقة واحدة هي الله، فأي شيء يوصلك إليه فشرفه من شرف غايته. إذا تعلمت العربية كي تفهم كلام الله بدقة، فشرف هذا العلم مقتبس من شرف الهدف النبيل. نتابع الموضوع. الإمام الغزالي كما قلت لكم في أول درس ألقيته في هذا المسجد قال: هناك علم بالله، وعلم بأمره، وعلم بخلقه. العلم بأمره وبخلقه علمان شأنهما كشأن أي علم، يحتاجان إلى مدارسة، إلى كتب، إلى إلقاء، إلى دروس، إلى حقائق، إلى حفظ، إلى تذكر، وهذه العلوم تبقى في الذاكرة. لكن العلم بالله من طبيعة أخرى، هذا العلم ثمنه من غير طبيعته. العلم بالله لا يأتي بالمدارسة، بل يأتي بالمجاهدة، ولا يبقى في الدماغ، بل يسمو بالنفس. ثمنه باهظ ونتائجه باهرة جدا. إذن العلم بالله أشرف العلوم. وأقول لكم مطمئنا لكم إن دروس هذا المسجد بالذات أسماء الله الحسنى، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني إلى إتمام أسماء الله الحسنى كلها، إنه أشرف العلوم أن تعرف الله، أن تعرف اسم القدير، اسم العليم، اسم العزيز، اسم الحكيم، اسم الغفار، اسم القهار، اسم الملك، اسم القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، إلى آخره. فأن تعرف الله وأن تكون في المستوى الذي يريد الله، أن تكون مخلصا، محبا، مستقيما، عالما، ورعا، متوكلا. يعني الفضل لله عز وجل. درسا هذا المسجد درس يتعلق بذات الله، ودرس يتعلق بقلب الإنسان. ماذا ينبغي أن يكون عليه هذا القلب من علم وإخلاص وحب وتوكل وصدق واستقامة؟ فكأن درسي هذا المسجد خلاصة العلوم كلها، لأن معرفة الله أشرف علم، وأن تكون في المستوى الذي يرضى الله عنه أشرف علم أيضا. فدرس في أسماء الله، ودرس في منازل السالكين في مدارج إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، الآن إلى بعض التفصيلات. أولا، ورد العلم في القرآن بمعنى إثبات العلم لله. أنت أيام تقول فلان عالم أو غير عالم، لا، عالم. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة، إثبات علم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إثبات علم. أنزله بعلمه، ولا تضع إلا بعلمه. إذن هناك آيات كثيرة محورها إثبات العلم لله. إن الله عالم يحب كل عالم، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا تكون الشاب اللي دخل عليه عالم تقليدي يريد أن يسفهه أمام تلاميذه، فقال: يا غلام، هذا الذي تقوله ما سمعناه، من أين جئت به؟ ما قاله أحد. قال: يا سيدي، أتعلمت العلم كله؟ فإن قال نعم أصبح جاهلا، لقول الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال: لا. قال: إذن هذا العلم من الشطر الذي لا تعرفه. من يحيط العلم؟ يظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. إذا قلت إني عالم فأنت جاهل، بكل تواضع، بكل صراحة. لذلك أنا بتمنى أخواننا الكرام اللي لهم رغبات علمية جامحة، ويحضرون مجالس علم، ويحرصون على فهم كلام الله وعلى فهم السنة المطهرة، أتمنى عليهم إذا تحدثوا عن أنفسهم أن يقولوا: نحن طلاب علم،
هيك الأدب. أنا طالب علم، والله سمعت هذه الكلمات من علماء كبار، أنا طالب علم. نحن العلماء، من حضرتك؟ أنا علماء. مرة واحد ألف كتاب، كتب أحد علماء دمشق، كانوا الأجداد السلف الصالح، الفقير إليه تعالى غفر الله له ذنبه، آمين. في أشخاص أحقر لورا لك. نعم. إذن وردت بعض الآيات في القرآن بمحور إثبات العلم لله. أخي بيقول لك رسول الله أمي، يعني مرة جامعة من الجامعات، عميد رئيس الجامعة طلب منه إحداث مثلا ماجستير في كلية الشريعة، فقال رئيس الجامعة: لماذا الماجستير أنتم يا طلاب الشريعة؟ نبيكم أمي. فأجابه عميد الكلية: ولكنه يوحى إليه، وحينما يوحى إلينا نستغني عن كل الجامعة. لذلك قال العلماء: الأمية صفة كمال في حق رسول الله، وصفة نقص في حق غيره. إذا قلت عن إنسان أنت أمي معنى جاهل، أما إذا قلت عن النبي الكريم هو أمي، يعني هو تنزه عن علم البشر، تنزه عن ثقافة عصره، تنزه عن معطيات الأرض، وعلمه الله. الأيام بيكون واحد خريج جامعة يقول لك أنا من بورد، أنا معي اختصاص، معي بورد، فلان معه FRS من إنجلترا، فلان معه أكريجي من السوربون، بيعطيها اسم هيك مرخم أكريجي بمطة شوي، أو بورد بيقول أيام بوردة ليكون جورنال. طيب هذا الافتخار بالمعلم معناته. طيب إذا افتخرنا بأنه فلان أستاذي، أيام بيقول لك أنا هذا الدكتور في الجامعة كان أستاذي في الثانوي، نحن علمنا البزين، نحن علمنا المبارك، نحن علمنا جودة الهاشمي، نحن علمنا فلان. عود مع المثقفين يفتخرون بأساتذتهم. طيب من علم النبي؟ الله سبحانه وتعالى، خالق الكون علمه. يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء. بيجي إنسان عبقري ذكي جدا، يأخذ له 50 حديث بيدرسهم، يحللهم، بيدرس صياغتهم، بلاغتهم، مضامين، أبعاد، مدلولات، يمنح درجة الدكتوراه. فهم 50 حديث عن رسول الله صار دكتور في الشريعة. أنا معي دكتورة، بكتب دكتور في الشريعة حتى يعرف الناس قدره. إذن يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء. الأمية في حق رسول الله كمال، وفي حق غيره نقص. وما كنت تدري من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. نعم. الآن وردت آيات العلم في محور آخر، هذا المحور أن الله عالم، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا، إن الله عالم غيب السماوات والأرض. المحور الثاني، أول محور أثبتنا العلم لله، المحور الثاني وصفنا ربنا بأنه عالم، المحور الثالث الله علام. شوف كلمة علام على وزن فعال، صيغة مبالغة، يعني كثير العلم. تقول فلان مثلا، لأوضحها لكم، فلان كاذب، يعني هو في هذا القول كاذب، يعني في حياته كلها تكلم كذبة واحدة، يسمى في اللغة كاذب. أما إذا كان يكذب كلما تنفس
يقال له كذاب. إذن صيغة كذاب تعني التكرار، التكثير، المبالغة. وأحيانا الذي يكذب كذبة كبيرة جدا يقال له كذاب. واحد كذاب كبير وعنده عبد، كلما كذب فضحه، لو كذب مو هيك بس، فضاق به ذرعا واشترى له عباءة، قال له هي البسها واسكت. جلس في مجلس، قال عندي أرض من بيروت إلى الشام. قام شرح العبد العباية، لما اطلع في شرح العباية قال لكن عرضها متر واحد. قالوا أديأت؟ قالوا هذا ديا علي. فكلمة لو أن الإنسان كذب في حياته كذبة واحدة يقال له كاذب، أما إذا كذب كلما تنفس يقال له كذاب. مر بنا سابقا أن صيغة المبالغة تعني النوع أو الكم، إما أنها كذبة كبيرة جدا وإما أنها كذبات كثيرة. إذا صيغة فعال تعني الكثرة أو الضخامة، تعني مبالغة العدد أو مبالغة النوع. فإذا قلت إن الله علام الغيوب يعني كل الغيوب يعلمها، الله عز وجل مطلق يعني يعلم كل غيب، يعلم مصير كل إنسان، يعلم مصير وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمه. يعني صور حالك بحقل زيتون في الخريف، وكلما هبت نسمات من الرياح تساقطت أوراق الزيتون، فيها آية قرآنية وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها. يعلم ما كان، علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. المحور الرابع الأعلم، اسم تفضيل، ربهم أعلم بهم، أعلم بهم. سيدنا الصديق مدحه أشخاص، اسمعوا ماذا قال هذا الصديق، هذا الذي لو وزن إيمان الخلق مع إيمانه لرجح. قال اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. هذا موقف الصديق حينما مدح. إذن الله عز وجل في القرآن الكريم أثبت العلم لذاته ووصف نفسه بأنه عالم وأنه علام وأنه الأعلم وأنه معلم، لكن لا يصح أن تقول معلم. قال تعالى لا علم لنا إلا ما علمتنا، الرحمن علم القرآن وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمناه من لدنا علما. ملاحظة على الهامش، إذا قال الله عز وجل وعصى آدم ربه، قال العلماء لا يجوز أن تقول آدم عاصي، ليس لك الحق أن تشتق من اسم من فعل وعصى آدم ربه اسما لسيدنا آدم، آدم عاصي. وإذا قال الله عز وجل يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال لا يجوز أن تقول موسى أجير. طبعا هناك تعليلات لطيفة، أمر الله عز وجل لسيدنا آدم في الجنة أمر إرشادي وليس أمرا تكليفيا، والمعصية على حقيقتها لا تكون إلا من أمر تكليفي. فحينما أكل هذا النبي العظيم سيدنا آدم أكل التفاحة كما تروي القصص، لم يخالف أمرا تكليفيا بل خالف أمرا إرشاديا. فربنا قرب إلينا ما حدث فقال وعصى آدم ربه، ليس لك أن تقول آدم عاصي ولا أن تقول موسى أجير، هي على هامش الموضوع. أيضا ما ورد في حق الأنبياء يجب أن يبقى كما ورد من دون تبديل أو اشتقاق أو تغيير.
آخر شيء، العالم والعلام والأعلم والمعلم، كل هذه الأسماء مع أنها وردت في القرآن الكريم إلا أنها لم ترد في أسماء الله الحسنى. لم يرد في أسماء الله الحسنى إلا العليم، والعليم صيغة مبالغة أيضا تفيد المبالغة في العدد وفي النوع. آخر شيء أتمنى عليكم أن تقفوا عنده وقفة متأنية، هو ماذا نستفيد من اسم العليم؟ ورد في بعض الكتب أن الله عز وجل يقول: إن لم تعلموا أني أراكم فالخلل في إيمانكم، إن لم تعلموا أني أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن علمتم أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. يعني إذا كنت لا تعلم أن الله يراك، هذا ضعف في الإيمان كبير، وإذا كنت مؤمنا وتعلم أنه يراك فهذه حجة واهية، عذر أقبح من ذنب. إذا علمت أن الله يراك لما جعلت الله عز وجل أهون الناظرين إليك؟ قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. نعم، لذلك اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال بعض العلماء إن حال المراقبة أن تشعر أن الله معك دائما، وهذا الشعور يورثك الخشية والاستقامة. ونعود إلى أول آية طرحناها في هذا الدرس: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه، ولن تستقيم على أمره إلا إذا أيقنت أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك. والحمد لله رب العالمين.